بالدليل، وإذا أردتم الوقوف على الأدب في هذه المسائل فاقرأوا تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على فتح الباري، فقد رد أخطاء الحافظ رحمه الله دون أن يمس بكرامته ودون أن يعني يتنقصه. وهذا لا علاقة له بمنهج الموازنات الذي يدعو إليه الحزبيون في هذا الزمان. شتان بين المنهجين. أصحاب الموازنات يقولون أي مبتدع لا ترد عليه حتى تبين محاسنه، وهذا وأيم الله غاية في الضلال، غاية في الضلال. وأما يعني تجاوز زلات العلماء وعدم التشهير بهم من أجلها فهذا باب آخر لا علاقة له بمثل هذا. أما إذا جئت لترد على مبتدع فرد قد أشهر بدعته ونشر أشرطة وكتبا ومقالات وظهر في الفضائيات في نشر هذه البدع مثل زعماء بعض الأحزاب البائدة الهالكة التي تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، أو هي تنخر في عظامه من حيث زعموا أنهم يخدمونه، فهؤلاء لا ينبغي أن يعني يقارنوا بمثل هؤلاء العلماء، بل هؤلاء يجب بيان حالهم وفضحهم. واقرأ إذا أردت التبين من ذلك ما استثناه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وهي الستة المواضع التي تصح فيها الكلام في الناس، منهم المبتدعة ومنهم العصاة المعلنين ومنهم يعني من استشرت بشأنهم، ومنها رفع المظالم عند التقاضي، ومنها إسداء النصح لمن استشارك في يعني صحبة فلان من الناس أو تزويجه أو نحو ذلك. فهذا لا بأس أن تبين بعض ما فيه يعني من باب النصيحة. وقد استشارت إحدى الصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا جهم ومعاوية قد خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه إنكحي أسامة رضي الله عن الجميع. فإذن وقبلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونكحت أسامة فاغتبطت بذلك. فإذن يعني فرق كبير بين من يشذب العلماء أو ينال منهم وبين من يبين حال المبتدعة. فنحن لا نلجأ إلى الموازنات عند الرد على المبتدعة، لكن عندما يرد خطأ عالم فإنه يرد مع الاحتفاظ بكرامته وعدم النيل منه. نعم.